قال الإمام المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بعذاب القبر. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر، أعاذنا الله وإياك من ذلك. قال عز وجل: فإن له معيشة ضنكا، وقال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال: وحدثني أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى، وهو عبيد الله بن يحيى بن يحيى أبو مروان الليثي مولاهم الأندلسي القرطبي مسند قرطبة، كان كبير القدر وافر الجلالة، توفي سنة 98. عن أبيه والإمام الكبير يحيى ابن يحيى بن كثير أبو محمد الليثي الأندلسي القرطبي فقيه الأندلس، وأشهر من روى عن مالك الموطأ، توفي 134. عن مالك عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي الثقة الثبت من صغار التابعين، مات 144، وأخرج له الجماعة. عن عمرة بنت عبد الرحمن، هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، كانت في حجر عائشة، ثقة من الوسطى من التابعين، ماتت 98، أخرج لها الجماعة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءتها تسأل، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. وذكر الحديث وفي آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. الحديث حديث صحيح، بل هو في الصحيحين، ورواه أيضا مالك في الموطأ، وإسناد المصنف رحمه الله ضعيف. قال رحمه الله مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب رحمه الله، فهو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار طبقة كبار التابعين، اتفقوا على أن مراسيله أصح المراسيل. قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 90 وقد ناهز 80، أخرج له الجماعة رحمه الله تعالى. قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، سمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. وهذا صحيح وإسناده ضعيف، وقد أخرجه مالك في الموطأ، وعبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف، وهناد بن السري في الزهد، وعبد الله بن أحمد في السنة، وأخرجه غيرهم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى عن عبد الله بن عرادة عن محمد بن عمرو. عبد الله بن عرادة بفتح المهملة والراء الخفيفة السدوسي أبو شيبان البصري، ضعيف من صغار أتباع التابعين، أخرج له ابن ماجه حديثا واحدا. عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معيشة ضنكا، عذاب القبر. هذا إسناد حسن وهو مرسل، والحديث أصله أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد والطبراني في الأوسط. وحدثني أبي عن ابن فحلون عن المغامي عن عبد الملك رحمه الله، وهو عبد الملك بن حبيب وهو ضعيف كما تقدم، قال حدثني ثم في النسخ بياض في الأصل عن يحيى بن سليم، ويحيى بن سليم القرشي الطائفي أبو محمد المكي الحذاء الخزاز ثقة من صغار أتباع التابعين، مات 93 و100، أخرج له الجماعة. عن سعيد بن جبير في قوله: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، قال يعني في القبر، وهذا ضعيف جدا. فيه من لم يسم أصلا بل سقط من الإسناد كما ترى، وفيه عبد الملك بن حبيب وهو ضعيف. قال المصنف رحمه الله: قال عبد الملك رحمه الله: حدثني المكفوف، ولم يروي عنه إلا عبد الملك، ولم يروي إلا عن أيوب، وذكره ابن حزم في المحلى، وقال: المكفوف لا يدرى من هو. عبد الملك عن المكفوف عن أيوب، قال ابن حزم: هذه بلايا في نسق إحداها يكفي. وقال مرة: عبد الملك وأيوب هالكان والمكفوف مجهول. عن أيوب ابن خوط هو أبو أمية متروك من صغار التابعين. عن قتادة في قوله عز وجل: سنعذبهم مرتين، يعني عذاب الدنيا وعذاب القبر. هذا صحيح وإسناده ضعيف جدا، أخرجه الطبري في التفسير في غير موضع، والبيهقي في إثبات عذاب القبر. عن قتادة في قوله: سنعذبهم مرتين، قال: عذابا في الدنيا وعذابا في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم، يعني عذاب جهنم. عبد الملك رحمه الله قال: وفتنة القبر وعذابه عند أهل السنة والإيمان بالله قوي ليس عندهم فيه شك، ومن كذب بذلك فهو من أهل التكذيب بالله، وإنما يكذب به الزنادقة الذين لا يؤمنون بالبعث، وقد اطلع من كلامهم طرف رأيته دب في الناس، خفت عليهم من الضلال في دينهم وإيمانهم فاحذروهم، وهم الذين قالوا إن الأرواح تموت بموت الأجساد إرادة التكذيب بعذاب القبر وبما بعد، فالبلاء قديم. يقول: اطلعت من كلامهم على طرف رأيته دب في الناس، خفت عليهم من الضلال في دينهم وإيمانهم فاحذروهم، وهم الذين قالوا إن الأرواح تموت بموت الأجساد إرادة التكذيب بعذاب القبر وبما بعده. نؤمن بنعيم القبر للمؤمنين، وإثبات نعيم القبر للمؤمنين من عقيدة أهل السنة والجماعة، ودليله عندهم قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، أي طيبين في العقيدة طيبين في العمل، يقولون حال توفيهم: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي في ذلك اليوم. فإذا قال قائل: يشكل علي هذا، فإن الميت يدفن في الأرض، فكيف تقول الملائكة ادخلوا الجنة؟ والجواب: إنه قد ثبت في الحديث الصحيح أنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها ما تقر به عينه. وقوله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هاهنا للسببية، أي بسبب العمل. وأما الباء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، وهو في الصحيحين، ف فالباء ها هنا للمعاوضة، فلا يمكن لأحد أن يدخل الجنة عوضا عن عمله، ولكن يدخل الجنة بسبب عمله، والفرق ظاهر. فلو أراد الله تعالى العوض والله ليخسرن الناس خسارة مؤكدة، لأن الجنة لا يعدلها شيء. فإذا قال لك قائل هناك تناقض بين الآية والحديث ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والحديث لن يدخل الجنة أحد بعمله، فقل له لا تناقض، الباء ليست كالباء، الباء في الآية للسببية، ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون، والباء في قول الرسول وهي المنفية لن يدخل الجنة أحد بعمله، أي عوضا عن عمله، بل يدخل بسبب عمله ويدخل الجنة برحمة ربه. نؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الظالمون المراد بهم هنا الكافرون، لقول الله جل وعلا والكافرون هم الظالمون، والحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. في غمرات الموت أي في السكرات التي تغمرهم، يعني لو ترى هؤلاء لرأيت أمرا عجيبا، فجواب لو محذوف، يذهب الذاهب كل مذهب في تقديره. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، أين جواب لو؟ جواب لو محذوف. لماذا؟ ليذهب الذاهب كل مذهب في تقديره. والملائكة أي الملائكة الذين نزلوا لقبض أرواح الكافرين، باسطوا أيديهم أي مادوها، أخرجوا أنفسكم، هذا يدل على أنهم شحيحون جدا بنفوسهم ولا يودون أن تخرج نفوسهم، لأنهم يبشرون عياذا بالله بغضب من الله وعقاب منه، فتتفرق أنفسهم في الجسد هربا مما أنذرت به. فتقول الملائكة أخرجوا أنفسكم أي أعطونا إياها. فتصور هذا الأمر، وكأن هؤلاء لا يريدون أن يعطوا أنفسهم للملائكة اليوم، أي يوم تأتي الملائكة لقبض أرواح هؤلاء، تجزون عذاب الهون أي عذاب الذل بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هؤلاء يجزون عذاب الهون لسببين، الأول الكذب على الله تعالى، الثاني الاستكبار عن عبادة الله تعالى. بما كنتم، الباء هنا للسببية، فهذان دليلان من القرآن على نعيم القبر وعلى عذاب القبر. أما السنة فقد تواترت بذلك تواترا لا نظير له، فكل مسلم يقول في صلاته أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأن جميع الأحاديث الواردة في التواتر لا يمكن أن تكون كأحاديث عذاب القبر، فهذا يشبه تواتر القرآن الكريم. الأحاديث في هذا كثيرة معلومة متواترة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية حتى يكون من المؤمنين حق، وألا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن بعض الناس والعياذ بالله أنكر عذاب القبر وأنكر فتنة القبر وقال كيف يكون هذا، نحن نحفر القبر وثاني يوم أو في أول يوم نجد القبر هو هو، لم يوسع وليس فيه آثار عذاب، ونجد أن البدن كذلك لم يتغير، ويقولون كيف يقعد الإنسان في قبره وهو قد وضع عليه اللبن وما أشبه ذلك. فهؤلاء يقيسون أمور الآخرة بأمور الدنيا، وهم ليسوا بمؤمنين لأنهم لم يؤمنوا بالغيب. فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما، فيجب علينا فيما يتعلق بأمر الآخرة أن نؤمن ونسلم، وألا نقول كيف ولما لظهور الفرق الكبير بينهم. وهذا هو الفرق بين المؤمن حقا والمنكر والمتردد. فالمؤمن يقول سمعنا وصدقنا وآمنا، وهذا حق لا إشكال فيه، وأما الملحد فيتردد أو ينكر، والله المستعان. معلوم أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة، لكل واحدة من هذه الدور قانون خاص به. الإنسان في هذا الوجود عند تخلقه في رحم أمه يكون على هيئة معينة، مكورا على نفسه، يسبح في السائل الأمنيوسي ويأخذ حاجته من أمه عن طريق الحبل السري الذي يتصل بالمشيمة وهي ملتصقة بجدار الرحم، ويصل إليها من الدماء ما يحتاجه هذا الجنين. هذا أمر مر به كل إنسان ولكنه لا يذكره. القانون في الحياة الجنينية كان على هذا النحو، كلنا يعلم ذلك يقينا، ويعلم يقينا أنه مر بذلك، وأنه كان في بطن أمه متصلا بها عن طريق الحبل السري الذي يقطع بمجرد الولادة. فهذا ما يكون في الحياة الجنينية وهي في دار الدنيا. إذا ما ولد هل يمكن أن يقول أنا أريد أن أظل على قانون الحياة الجنينية فيظل متصلا بالحبل السري بأمه بلا عناء في تحصيل رزقه ولا في إخراج ما عنده من الفضلات؟ هذا لا يكون. فهذا الذي يكون في الدار الدنيا مما مر به الإنسان هو لا يذكره ولا يستطيع أن يتحاكم إلى هذا القانون من أجل أن يعود إليه. فكيف بالحياة البرزخية وليست هي بالحياة الدنيا؟ لها قانونها الذي يحكمها. فإذا كان الإنسان في الحياة الجنينية وفي المرحلة الجنينية خاضعا لقانون جعله الله تبارك وتعالى متعلقا به فيما يتعلق بالغذاء والإخراج والتنفس وما أشبه، كل هذا إنما يكون خاضعا له الجنين في المرحلة الجنينية وهي في الحياة الدنيا، ومع ذلك هذا القانون لا يحكمه بعد الولادة. فكيف يريد الإنسان أن يحكم على الحياة البرزخية بقانونه هو في الحياة الدنيا؟ كثير من أهل الزيغ والضلال قالوا إنهم وضعوا زئبقا على بطن ميت من الأموات، ثم جاءوا بعد يوم أو يومين فنظروا فوجدوا الزئبق على حاله. النصوص على أنه يقعد في قبره، فإذا ما أقعد في قبره وقع الزئبق الذي جعل على بطنه. قالوا ولكننا وجدناه على حاله. وكذلك ما يتعلق بضمة القبر وما يكون فيه من نعيم وعذاب، بعضهم ربما فقد الشيء في القبر فعاد إليه بعد يوم أو يومين فنبش القبر واستخرج مراده ووجد الميت على حاله، ويجد القبر على حاله كما كان عند الدفن، فيستشكل ويقال له إن القانون الذي يحكم الحياة البرزخية لا تعرفه أنت، بل لا تتصوره، وأنت مررت بالحياة الجنينية ولا تتصور الآن أنك كنت متصلاً بالحبل السري بأمك، وكنت مكوراً على نفسك سابحاً في السائل الأمنيوسي إلى غير ذلك مما كان في المرحلة الجنينية. فإذا كان الذي مررت به من قانون الحياة الجنينية الآن لا تتصوره، ولا تتصور أنك كنت خاضعاً له في بطن أمك، فكيف تريد أن تحكم بقانونك أنت في الحياة الدنيا على الحياة البرزخية؟ فعلينا أن نسلم، هذا غيب أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى، وخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، بل إن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. وعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أم لم يقبر، أكلته السباع أم احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في الماء، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير. الملاحدة أنكروا ذلك، وكذلك الذين تمذهبوا بمذهب الفلاسفة من الإسلاميين أنكروا عذاب القبر وقالوا ليس له حقيقة، واحتجوا لذلك بأنهم يفتحون القبور فلا يرون شيئا مما أخبرت به النصوص. وأنكر عذاب القبر أيضا الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسي، وخالفهم جميع أهل السنة بل وأكثر المعتزلة. وهؤلاء كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وقد ظن هؤلاء أن أبصارهم يمكن أن ترى كل شيء، وأن أسماعهم يمكن أن تسمع كل شيء. ونحن اليوم نعلم من أسرار الكون ما كانت أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن سماعه ورؤيته، ومن آمن بالله صدق خبره. والآيات التي أشارت إلى عذاب القبر ونعيمه قد مر ذكر أكثرها، وفيها إشارات واضحة دالة على فتنة القبر وعذابه. وأما الأحاديث فهي كثيرة متواترة كما مر ذكر ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع أصوات المعذبين، وقد أعطاه الله تبارك وتعالى القدرة على سماع المعذبين في قبورهم. في حديث مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به، أي مالت عن الطريق ونفرت، فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. وفي الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. ويدل على سماع النبي صلى الله عليه وسلم للمعذبين في قبورهم الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وغير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ربما أيضا سمع أصوات المعذبين، ولم يزل بعض الناس يتحدثون عن سماعهم أو رؤيتهم للمعذبين في قبورهم. ومن هؤلاء ثقات أعلام لا مطعن في دينهم وأمانتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه، وعندنا من ذلك أمور كثيرة. وقال في موضع آخر في معرض رده على المكذبين بعذاب القبر: وإذا عرف أن النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا وأمورا بباطن بدنه مع روحه، ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب، مع أن جسده مضطجع وعينيه مغمضتان، ومع أن فمه مطبق وأعضاءه ساكنة، وقد يتحرك لقوة الحركة الداخلية، وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه، كان هذا مما يعتبر به أمر الميت في قبره، فإن روحه تقعد وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح، وذلك متصل ببدنه مع كونه مضطجعا في قبره، وقد يقوى ذلك حتى يظهر ذلك في بدنه، وقد يرى خارجا من قبره والعذاب عليه، وملائكة العذاب موكلة به، فيتحرك بدنه ويمشي ويخرج من قبره، وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم، وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب، ومن يقعد بدنه أيضا إذا قوي الأمر. لكن ليس هذا لازما في حق كل ميت، كما أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازما لكل نائم، بل هو بحسب قوة الأمر. ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. صفة نعيم القبر وعذابه مر طرف منه، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من عذاب القبر وأن ينعمنا بنعيمه. قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين ولا موقوفا على المنافقين، بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين، وكل على حاله من عمله وما استوجبه من خطيئته وزلله. والأدلة على أن المؤمن قد يعذب في قبره بسبب ذنوبه كثيرة. وأما أسباب عذاب القبر على المسلم أن يجتهد في معرفتها حتى لا يلم به شيء منه. الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور على قسمين: مجمل ومفصل. فأما المجمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه، كما ذكر ذلك السفاريني في لوامع الأنوار. وأما المفصل فإن النصوص ذكرت منه الكثير، من ذلك عدم الاستتار من البول والنميمة. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلعه الله تبارك وتعالى على ذلك، فهذا من الأسباب التي تؤدي إلى عذاب القبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا منه وأن يرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.